أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا هو الدرس 22 من كتاب دروس في العقائد والمعارف، وقد وصلنا إلى المباحث التي تتطرق لصفات الأنبياء. بماذا يتصف الأنبياء بحسب العقل والمعتقد والشرع؟ في الدرس الماضي تطرقنا للصفة الأولى للأنبياء، وهي صفة العلم، وقلنا بأنه العقل يحكم بضرورة أن يكون النبي عالما، بل لابد أن يكون أعلم أهل زمانه، وذلك لأن من التناقض أن يرسل الله سبحانه وتعالى رسولا ويكون هذا الرسول غير عالم بمراد الله عز وجل، غير هنالك من هو أعلم منه بمراد الله عز وجل. أما البحث اليوم فهو البحث في عصمة الأنبياء، والكلام في عصمة الأنبياء يعتبر من البحوث المهمة في علم العقائد، وله تشعيبات كثيرة. المصنف يتطرق لعدة عناوين. نحن في هذا اليوم نريد أن نناقش 4 مطالب. المطلب الأول، ما هو تعريف العصمة؟ المطلب الثاني، ما هي حدود العصمة؟ الأنبياء إذا كانوا معصومين إلى أي حد؟ المطلب الثالث، ما هو الدليل على أن هذه الصفة يجب أن تكون في الأنبياء؟ هل يدل عليها الشرع؟ هل يدل عليها العقل؟ هذا المبحث الثالث. المبحث الرابع، ما هي مناشئ العصمة؟ يعني ما الذي يجعل نبيا من الأنبياء معصوما؟ وهنا أنت عندك إشكالية، شنو؟ هل هو مجبور على العصمة أم ليس مجبور؟ هذه زاوية النقاش في هذا الموضوع. فنأتي إلى واحدة من هذه المطالب الأربعة. أما المطلب الأول وهو في تعريف العصمة، عندما يقال عصمة معصوم باللغة العربية يقصد من العصمة يعني الشيء الممتنع، الممتنع المحبوس يسمى معصوما. فمثلا إذا قيل بأن نهرا ما معصوم، يعني هذا النهر محبوس ممنوع. إذا قيل مثلا بأن هذه المدينة معصومة، يعني ممنوعة. شخص يسمى بالعاصم، يعني شنو؟ يعني ذو شكيمة، ذو قوة، يمنع الآخرين من شيء ما، يسمى عاصم. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال النبي نوح لولده، شنو قال له؟ لا عاصم اليوم من أمر الله. يعني ليس هنالك ممنوع مكان ممتنع عن أن يصل إليه الطوفان في هذا اليوم. فمن حيث اللغة هي تعني الحبس والمنع، هذا من حيث اللغة. أما من حيث المصطلح والعقيدة فهي تعني أن الأنبياء أو من يتصف بالعصمة مصونون، ممتنعون، محبوسون، أي من التعابير، عن أمرين، عن الذنب وعن الخطأ. عن الذنب يعني أن النبي لا يرتكب ما هو حرام، لا يرتكب ما هو مخالف لله عز وجل. عن الخطأ أن النبي لا يخطأ في نقل الرسالة. أتذكر أحد الأساتذة مثل لنا هذا المثال، هذا مثال الآن راكز في بالي. يعني يقول النبي إذا يبي يتكلم معاك، هالحركة ما تصدر منه، انك تقول له مثلا عطني الرسالة فيحط ايده بجيبه بيقول لا عفوا مهني هني موجود فيطلع. هذا خطأ يعتبر صح؟ انا حطيت ايدي هني ظن مني ان الرسالة موجودة هني، او تبي مني المصباح اقول لك لا المصباح مهني عفوا موجود هني. يقول هذا لا يصدر من النبي، هاي درجة عالية من عدم الخطأ، احيانا تسمى السهو، يعني حتى ما يسهى انه وين كان موجود. فاذا تعريف العصمة هي صون النبي او المرسل، وسوف ياتي بحثنا في الامام، وصون الامام من الذنب ومن الخطأ. هذا هو البحث الاول. البحث الثاني، الى اي درجة والى اي حد الأنبياء معصومون؟ هذه القضية محل خلاف بين الفرق الإسلامية. فرقة من الفرق الإسلامية تقول بأن دائرة عصمة النبي، هاي الدائرة لعصمة النبي، هي في تبليغ الرسالة، يعني النبي لا يذنب في تطبيقه للرسالة ولا يخطئ في إبلاغه للرسالة. يعني النبي ما راح يقول لك صلي مثلا 3 ركعات وهو يقصد ركعتين، هذا الخطأ مو متوقع منه. النبي لن يقول لك مثلا زكي وهو لا يقوم بالزكاة. ففي موارد، على حسب هذا الرأي، في موارد إبلاغ الرسالة وتطبيق الرسالة النبي لا يخطئ لا يذنب، لكن خارج هذا الإطار مثلا نبي من الأنبياء يتعامل مع زوجته ممكن يخطئ؟ على حسب هذا الرأي نعم ممكن، حسب هذا الرأي أن أفعال اليومية ممكن يخطئ فيها. والله مثلا قالت له اشتر لي هالشيء مثلا من السوق، راح شرى شيء ثاني غلط. بالنسبة لهذا الرأي ما هو خارج حدود الرسالة والتبليغ جائز الخطأ فيه من النبي، وربما جائز حتى منه الذنب خارج حدود الرسالة. هذا الرأي موجود عند بعض أهل السنة. أما بالنسبة للشيعة فإن الرأي يكاد يكون إجماعا أن النبي معصوم ولا يخطئ في كل شيء، سواء كانت في حياته التبليغية أو حياته اليومية. بل ما في مائز واضح، يعني شو الفرق بين حياة تبليغية وحياة شخصية؟ المائز بينهم لا نكاد نفقه له يعني معيار للتمييز، لكن الفكرة أن النبي معصوم في تبليغ الرسالة، بمعنى لا يخطئ لا يذنب في تطبيقها وإبلاغها وفي شؤون حياته اليومية، وسوف نأتي على بعض الروايات في هذا الموضوع. فإذن النقطة الثانية عندما نتحدث عن حدود العصمة بالنسبة لرأي الإمامية، الرأي الفوق المشهور، يعني رأي يكاد يكون الإجماع عليه، أن في خلاف ينسب للشيخ الصدوق في القضية هذه، أن النبي لا يخطئ ولا ينسى ولا يسهو ولا يغفل في أمور الدين وفي أمور الدنيا مطلقا. نعم. إنزين، ننتقل للبحث الثالث، وهو ما الدليل على العصمة؟ يعني لماذا نقول يجب أن يكون النبي معصوما؟ ما هو الدليل؟ المصنف يطرح دليلين. الدليل الأول دليل عقلي، يعني العقل يحكم بهذا الشيء. الدليل الثاني دليل شرعي. أما الدليل العقلي فهو يسمى بدليل الوثوق. شنو يعني دليل الوثوق؟ يعني ببساطة لو أن النبي يخطئ في الشريعة، في إبلاغ الرسالة، في إلى آخره، أنا بعد ما عندي ثقة أن الفعل اللي سواه هذا فعل صحيح أم غير صحيح، يعبر عن إرادة الله أم لا يعبر عن إرادة الله. إذا كان الهدف من الأنبياء أن يعلمونا والنبي ممكن يخطئ، الآن فعل قدامي، ايش دراني ان هذا مو خطأ واحنا ما اكتشفنا انه خطأ ومشينا على الخطأ هذا. النبي مطلوب منا ان ينقل لي القرآن الكريم كما علمه الله، إذا كان يخطئ شو يضمن لي أنه قد نقل آيات هو ساهي عنها، كلمات صحف فيها إلى آخره، شنو الضمان؟ فإذا تنهار الثقة بين المتلقين وبين النبي، وينتقض الهدف من إرسال النبي. يعني هذا يعني أمثلته كثيرة، أمثلة عرفية له في يعني في حياتنا اليومية. يعني مثلا أنت ما تتوقع، مثلا شركة طلعت جهاز جديد تبي تنزله حق الناس، تخلي المتحدث اللي بيتكلم في الجهاز ممكن يخطئ بشكل فظيع يعني في نقل مميزات الجهاز. هذا هني الفعل اللي سوته الشركة، فعل صحيح ولا فعل سفيه؟ فعل غير حكيم. على الأقل أنت وقت اللي تبي تنزل جهاز جديد الكتالوج تتأكد 20 مرة أن كل شيء مكتوب فيه صح، صح ولا لا؟ دواء جديد تبنزل دواء لعلاج الناس، كيفية العلاج، كم جرعة، مقدارة، غيره. إذا كان في التعليمات الكتالوج وهو فيه خطأ، هني أنت تفقد الثقة بشنو؟ بالشركة اللي نزلت هذا الدواء. هاي نفس الفكرة موجودة فيما ارتبط بالنسبة لله عز وجل، وتعالى الله عن الأمثال. أن لو أن الله سبحانه وتعالى بعث نبيا غير معصوم، ما ندري هذا النبي قاعد يخطئ الحين ولا قاعد يقول الرسالة بشكل صحيح. فإذا الدليل الأول هو الدليل العقلي. العقل يحكم بأنه يجب أن يكون النبي معصوما، وإلا انهارت الثقة، وإلا إنها يعني صار تناقضا في هدف إرسال النبي. النبي يدلني على الخير بس هو يغلط. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني دليل شرعي. شو المقصود من الدليل الشرعي؟ الدليل الشرعي أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عندما أمرنا باتباع الأنبياء وطاعتهم أمرنا أمر مطلق، قال اتبعوا النبي في كل ما يقول، بل لا يكن في صدركم حرج مما قضى وسلموا له تسليما، صح؟ مو كذي؟ ولا يكمل إيمان الإنسان إلا أن يسلم للنبي تسليما نهائيا، أي شيء يقول النبي اتبعه. إنزين، إذا كان هذا الدرجة الرب يطلب مني الاتباع، ثم يكون هذا النبي ممكن أن يخطئ، هني يصير 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 تهافت ما بين غرض النبي، غرض الرب، وبين الشخص الكفوء اللي يبي يعطيني الرسالة. فإذا الشرع الذي أمرنا بالاتباع المطلق والطاعة المطلقة والعمياء للنبي يستوجب أن يكون هذا النبي شنو؟ معصوم. هذا الدليل الثاني. فإذا دليلان على ضرورة أو وجوب عصمة النبي، الدليل العقلي والدليل الشرعي. الآن نأتي البحث الأخير، وهو ما منشأ عصمة الأنبياء؟ أي نبي من الأنبياء كيف يكون معصوما؟ هل هي قدرات ذاتية؟ هل هي ملكات إلهية؟ إذا كانت قدرات ذاتية فليش أنا مو معصوم؟ إذا كانت ملكات إلهية فشنو ميزته عني؟ أو ليش لازم نمدحه؟ ليش هو يستحق المديح إذا كان الفعل إجباري يقوم به بالإجبار؟ المصنف يقول أن منشأ العصمة، يعني لماذا النبي لا يرتكب الأمور الخطأ، منشأ العصمة بالدرجة الأولى هو العلم. وهذا العلم من الوضوح والجلاء والقوة، بحيث يشحذ همة الإنسان وإرادته ألا يرتكب ذنبا، وبطبيعة الحال ألا يخطئ خطأ. مثال الموضوع شنو؟ يعني مثال الموضوع إحنا يعني في حياتنا العادية ما يأتي في بالنا أن نرتكب القبائح الكبيرة. ليش؟ لوضوح أن هالقبائح شنو؟ يعني واضح أنها مو زينة، فالناس العادية ما يسوونها. يعني هل رأيت مثلا أبو يشغل السيارة ويخلي ولده أبو عمر 4 سنوات يسوقها؟ فعل هذا شديد السفاهة، صح؟ وشديد الخطورة، أنت شنو قاعد تسوي بالولد؟ فما يسوون أغلب الناس. بل مثلا إحنا والعياذ بالله ما نأكل القاذورات، صح ولا؟ واضح أن هذا الشيء مثل ما قلنا أمس يعني، يقول له الإمام علي أنت شلون تجاوب؟ قال له هذا كم؟ قال خمسة. يعني كل شيء يشوفه كذي. فشدة وضوح قبح الفعل تجعل من النبي ذو قوة وإرادة ألا يقوم بهذا العمل القبيح. قلت مثل ما إحنا بالنسبة لي بعض الأمور الواضحة يعني. الحين ناس تتفاوت فيها، بس عم مثلا أضرب مثل على الموضوع، هل نتخيل واحد بكامل عقله ووضوحه يقوم يطق والده، يطق جده وهو مريض بالمستشفى؟ ما تصدر هالشيء صح يعني. هالأفعال اللي شدة وضوح قبحها ما تصدر من عامة الناس. فإذا الفكرة أن منشأ العصمة هو العلم، سبب عصمة الأنبياء هو العلم. هني نأتي للنقطة الثانية، وهو أنه إذا كان العلم، هذا العلم من وين؟ نقول هذا العلم قد وهب من الله سبحانه وتعالى، الله أعطى للأنبياء هذا العلم، لكن في نفس الوقت ما سلبهم إرادة التغيير. يعني النبي عنده العلم وعنده إرادة أن يفعل أو أن لا يفعل. نعم علمه راح يخليه على درجة عالية من قوة الإرادة وغيره، هذا صحيح، لكن ليس هنالك إجبار من الله سبحانه وتعالى على أن يفعل أو لا يفعل. ولذلك الأنبياء بمستوى تفاوتهم في العلم يتفاوتون في العصمة. يعني نبي لا يرتكب أي درجة من درجات المخالفة لشدة علمه مثل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهكذا الأنبياء بحسب درجة العلم ممكن أن يرتكب أو لا يرتكب درجة من هذه الدرجات، كلهم معصومين، كلام في الدرجات. فإذا عندما نقول بأن العصمة من الله لا نقصد أن الله أجبرهم على العصمة، وإنما نقصد أحد أمرين. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى حباهم بالعلم وهذا صحيح لكن لم يجبرهم، أو أن الله سبحانه وتعالى بسبب الدليل العقلي يجب أن مو يجب يعني لطفا منه، خلينا نقول حتى يكون أدب الحديث مع الله، لطفا منه أنه سوف يضمن أن هذا الشخص ما يعصي، وإلا ينتقض الغرض. يضمن ولا يجبر، هاي الحد الفاصل. الله سوف يضمن أن هذا النبي لا يعصي لكن من دون أن يجبر النبي على فعل المعصية، وهذا ما يسمى بالأدب الإسلامي بالتوفيق. شو الفرق بين التوفيق والإجبار؟ إجبار أنا أخذ الواحد وأشتفه وأبعده عن المعصية، أنا أجبرته. أما التوفيق أنا من البداية أهيئ له سبل أنه ما يقرب من المعصية. يعني مثلا أنا ولدي أبعده عن أجهزة معينة، ما خليه ماشي ربع مو زينين، أهيئ له الظروف، بس أنا ما أجبرته، ممكن هو بأي لحظة بالطريق يخطئ. هذا يسمى التوفيق. فالتوفيق الإلهي يعني تسديد من الله بتهيئة الأسباب بحيث هذا الشخص يقاد إلى الكمال. الله سبحانه وتعالى شنو يعبر عن نبي الله موسى؟ واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، يعني أنا مراعيك، أنا داير بالك، أنا مهتم فيك من صغرك، ليس بالإجبار وإنما بالتوفيق والتسديد. هذا الفرق بينهما. الحين كيف يكون التسديد؟ أتركه للدرس القادم، أن في رواية أبي أتوقف عندها، يعني في نقاش مفصل في هالنقطة، وفي رواية أحب أن أتوقف عندها وأناقش، يعني مصنف عارضها وأنا ودي أن أناقشها. إذن الحين هالمطالب هذه نقراها من الكتاب ونلتفت لبعض النقاط اللي موجودة بالمتن. يقول صفات الأنبياء ثانيا العصمة: كان موضوع العصمة مثارا للبحث والجدل بين العلماء والمفكرين والمتدينين عموما منذ قديم الأيام، ولا يسعنا هنا إلا الإشارة إلى بعض البحوث التمهيدية في هذا الإطار. ليش تمهيدية؟ لأن فعلا هذا البحث إذا دخلنا لمستوى أعمق من كتب العقائد والكلام سوف نجد مناقشات أكثر تفصيل للموضوع وأخذ رد كثير فيه. طيب من حيث التعريف، يقول تعريف العصمة: معنى العصمة لغة هو المنع والحفظ والإمساك. والمقصود منها من حيث الاصطلاح صيانة الأنبياء والمرسلين عن الوقوع في المعصية واحد، ثانيا ومنعهم من ارتكاب الخطأ. ومن هنا عرف الإمام أبو عبد الله الصادق المعصوم بقوله: المعصوم وهو الممتنع بالله من جميع محارم الله. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والنقطة اللي تستحق الالتفات هنا أن من يقول بأن موضوع العصمة ومفردة العصمة مفردة حديثة علماء الشيعة ابتكروها بعد ذلك، هذا مخالف لما هو هنا مطروح. هاي رواية على الإمام الصادق وفيها مفردة المعصوم والعصمة. قال: المعصوم هو الممتنع بالله من جميع محارم الله. وشوف الروايات التي تأتي بعد ذلك. طيب، أما حدود العصمة، يقول: لو سئل ما حدود عصمة الأنبياء وفي أي شيء هم معصومون، فينبغي القول إنهم بحكم العقل معصومون في كل ما يتصل بتكليفهم الإلهي الأعم من حياتهم الشخصية وتلقي الوحي وحفظ الوحي وإبلاغه وبيانه والعمل به، فلا يصدر منهم الخطأ والزلل صغيرا كان أم كبيرا في أي من المجالات المذكورة. ومن هنا شدد الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام على هذه العقيدة الضرورية بقوله، حين هاي رواية ثانية فيها مفردة العصمة، يقول: إن الأنبياء لا يذنبون لأنهم معصومون مطهرون، لا يذنبون ولا يزيغون ولا يرتكبون ذنبا صغيرا ولا كبيرا. وهي نقطة مهمة. طيب، خامسا أو عفوا ثالثا، وهو حول الكلام حول دليل الإيمان بعصمة الأنبياء. لا ريب في أنه يجب على النبي كسب ثقة الناس. هذا حين يعرض الدليل الأول، إحنا عبرنا عنه بالدليل العقلي، وهو ما يحطها كنقاط، أنا فصلتها كنقاط حتى يكون متضح لكم. لا ريب في أنه يجب على النبي كسب ثقة الناس قبل أي شيء آخر، بحيث لا يحتملون في أقواله الكذب أو الخطأ، وإلا تزعزعت صورته في أذهانهم وفقد مقام القيادة. إذ لو كان الأنبياء غير معصومين لأعرض عنهم ذو الأعذار بحجة أنهم يخطئون. يعني لو كان النبي مو معصوم، كان أبو جهل قال: أنا ما أتبعك، أخاف أنت تقول كلام الله مو قايله. لكن النبي يجب أن يكون معصوما. ولفرض الباحثون عن الحقيقة الإقرار بدعوتهم، ولرفض الباحثون عن الحقيقة الإقرار بدعوة الأنبياء والإيمان بهم بسبب عدم إمكان الركون إليهم، ولا أقل فإنهم لا يتلقون ذلك تلك الدعوة برهابة صدر وبحرارة كبيرة. شوف الفرق بين من يعتقد بأن النبي لا يصدر منه ليس فقط إلا الصحيح، لا يصدر منه إلا أفضل شيء إلا الكمال، وبين من يعتقد أن النبي ها ممكن يخطئ ممكن يصيب. من يعتقد أن النبي لا يصدر منه إلا الكمال يحب يقتدي فيه في كل صغيرة وكبيرة، ومن يعتقد أن النبي ها يمكن ويمكن لا ومعصوم وبالدنيا يعبر النخل وبعدين يطلع غلط وما أدري كذا، شو راح يتعامل مع النبي؟ يتعامل معه يعني بشر عنده حبوة بسيطة، أما ذاك يتعامل معه لأنه يعني تجلي لأسماء الله الحسنى. يقول: وهذا الدليل الذي يمكن تسميته بدليل الوثوق يعد من أهم الأدلة العقلية على عصمة الأنبياء. طيب، التساؤل المطروح هنا كيف؟ هني هذا التساؤل، هذا أنا سميته الدليل الشرعي. يقول: كيف يأمر الله سبحانه وتعالى الناس بعصمة بشخص ما دون أي قيد وشرط، وهو ممن يمكن أن يصدر منه الخطأ أو يرتكب المعصية؟ هذا في الحقيقة سؤال استنكاري، فعند طاعته يتبعون الخطأ ويرتكبون المعصية، وعند مخالفته ينتفي الغرض من بعثته بعثة النبي بسبب عدم الانقياد إلى امتثال أوامره، خصوصا أن مقام النبوة بين الناس مختلف تماما عن الآخرين، لأنهم يأخذون جميع عقائدهم منه. وعلى هذا الأساس أشير في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام إلى هذه النقطة الأساسية باعتبارها دليلا على عصمة الأنبياء. يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حلو، ولا طاعة لمن عصى الله، إنما الطاعة لله ولرسوله ولولاة الأمر. وإنما أمر الله عز وجل بطاعة الرسول، لماذا؟ لأنه معصوم مطهر لا يأمر بمعصية. بعد هذا اللي يقول إن العصمة في زمن الإمام الصادق، هالرواية بعد أكثر تقول لك لا، في زمن الإمام علي، والإمام علي يقول العصمة من ذاك الوقت. كما أشار الباري سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم إلى عصمة النبي الكريم صلى الله عليه وآله، حيث كونه قدوة وأسوة، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكيف يمكن اتخاذ الشخص أسوة كاملة إن كان متهما بالشرك واقتراف الذنوب والمعاصي، أو كان مخطئا طيلة حياته؟ وكيف يأمر الله سبحانه وتعالى باتخاذ مثل هذا الشخص أسوة إلهية؟ المبحث الرابع والأخير، احنا ناخذ بعض منه ونترك البقية إلى الدرس القادم. إن قيل: ما هو منشأ عصمة الأنبياء والمرسلين؟ من أين وكيف صار الأنبياء معصومون؟ فالجواب الإجمالي عن ذلك هو أن لدى المعصوم ملكة قوية تمنعه من ارتكاب المعاصي حتى في أحلك الظروف. ما هو منشأ هذه الملكة ومردها إلى الاطلاع التام والدائم على قبح المعصية؟ 1-2 والإرادة القوية على التحكم بالأهواء النفسية. ومنه، إذا عرفنا أن هذا هو منشأ العصمة، ومنه يتضح أن العصمة تعود إلى النبي نفسه قبل كل شيء، أن الملكة موجودة فيه، منشأها العلم وقوة الإرادة. ولكن قد تنسب فاعلية تلك الملكة إلى الله، يعني ممكن نقول أن الله عصمهم، لكن بأي معنى؟ كونها تتحقق أولا بعناية منه، يعني التقريب الأول تتحقق بعناية منه. نعم، خضر نبي ولا مو نبي؟ أنت شو تقول؟ عبد صالح مو نبي، ومع ذلك ما عصى في القرآن. عصى في القرآن؟ إذا هو نبي فلا يعصي، إذا عبد صالح فوارد فيه أن يخطئ. طيب، فيقول: كونها تتحقق بعناية خاصة منه، وإلا فإن الباري عز وجل لا يمنع الإنسان المعصوم، يعني مثل النبي والإمام، من ارتكاب المعصية جبرا وبسلبه الاختيار عن الفعل. هذا المعنى الأول لنسبة العصمة إلى الله. المعنى الثاني: هذا وتنسب العصمة إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى آخر أيضا، وهو أنه سبحانه وتعالى الضامن لعصمة الأنبياء، هو الذي يضمن هذه العصمة. ليش يضمنها؟ لأنه إذا ما ضمن الله سبحانه وتعالى العصمة انتفى الغرض من إرسال النبي، مثل ما قلنا دليل الوثوق. نعم، يبقى هذا السؤال عالقا في الأذهان، وهو: ما دور الله في نشوء العصمة؟ يعني كيف الله سبحانه وتعالى يربي النبي، ينشئ النبي على العصمة؟ كيف يكون ذلك؟ لا يمكن للبشر إدراك معنى العصمة إن كانت فعلا من الله سبحانه وتعالى، ولكن يمكن الإشارة إلى بعض المقدمات التي يهيئها الباري لتحقيق العصمة. هذا إن شاء الله يأتي الحديث فيها غدا. هذا، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.